الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. طهران تنفي أي مسؤولية لها في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط. الخزعلي يكشف عن وصول فريق إماراتي إلى بغداد لإدارة جهاز المخابرات العراقي. أهلا بكم إلى التفاصيل. نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أي مسؤولية لإيران في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق، ووجه مجيد تخت روانجي رسالتين بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن كرد على مزاعم البعثة الأمريكية، مضيفا أن مثل هذه التهم لا أساس لها على الإطلاق وهي باطلة، كما أدان الاعتداءات الجوية الأمريكية على القوات العراقية معتبرا أنها انتهاكا لسيادة الدول المنطقة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأنها لا تخدم إلا مصالح الجماعات الإرهابية. شن سلاح الجو اليمني المسير صباح اليوم عملية هجومية على أهداف عسكرية في العمق السعودي، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى صريع في بيان أن سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة من نوع قاصف K2، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. وأشار العميد السريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا. أعلنت هيئة الطيران المدني اليمنية إغلاق مطار صنعاء الدولي لعدم قدرتها على توفير الخدمات الملاحية لطائرات الإغاثة الأممية بعد نفاد المشتقات النفطية. مصدر مسؤول بهيئة الطيران أكد أن المطار يواجه منذ ما يزيد عن شهرين صعوبة في توفير حاجته من المشتقات النفطية، مشيرا إلى عدم قدرة كوادره العاملة على تشغيل مولدات الكهرباء والمعدات الأخرى. وحمل المصدر العدوان السعودي مسؤولية شل الحركة في المطار بعد منعه دخول سفن المحروقات لميناء الحديدة، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لضمان استمرار تقديم الخدمات للطائرات الأممية بهذه المؤسسة الملاحية. كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي، وأبدى الخزعلي تساؤله فيما إذا كانت عملية النقل 300 منتسب من الجهاز ذاته إلى قسم الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق، مشيرا إلى دور أبوظبي السيء في اليمن وليبيا. ولفت الأمين العام لعصائب أهل الحق إلى حجم المؤامرة التي تحاكى ضد العراق وسرعة إنجاز خطواتها خلال الفترة الأخيرة، محذرا من عواقب هذه القضية على مستقبل الدولة. أشارت مصادر إعلامية سورية إلى استهداف معبر حمران شرقي مدينة الباب السورية بعدة صواريخ، وأوضحت المصادر أن القصف طال منطقة المحطات البدائية لتكرير النفط في الدين الواقع قرب الحدود السورية التركية، مؤكدة أنه ثاني اعتداء تتعرض إليه هذه المنطقة خلال أسبوع. مرت 10 أعوام على بدء الحرب على سوريا والتي سعت فيها الدول المعادية لإخضاع سوريا ووضعها تحت سيطرتها، إلا أن الجيش السوري وبمساعدة الدول الصديقة استطاع إفشال مخططات الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي إبراهيم زعر.
في الواقع منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي بدأت الأنظار تؤشر على أن الهدف النهائي لهذا الربيع هو سوريا قطعا، ولا سيما أن الدول التي سقطت فيها أنظمتها إن كان في تونس إما أو في مصر أو إلى آخره كانت لها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كان الشارع يغلي من جراء الأوضاع الغير طبيعية التي عاشتها تلك الشعوب، وقطع الطريق على آمال الشعوب في تلك المناطق، واستبدل الأنظمة الموجودة بأنظمة أخرى ليست أفضل بكثير حقيقة، ولكن الهدف النهائي كان سوريا، ولا سيما أن سوريا التي بمواقفها المبدئية المؤيدة للنضال الشعب العربي الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة وموقفها في دعم المقاومة في المنطقة، لهذا السبب هذه الدولة السورية كانت هي العقب الكأداء أمام المشروع الكبير الذي خططت له الولايات المتحدة والغرب الاستعماري منذ عشرات السنين، وما أطلق عليه في البداية أطلق عليه شمعون بيرز الشرق أوسطية، وبعد ذلك تبلور في الشرق الأوسط الجديد الكبير والذي صيغ في أروقة البنتاغون والاستخبارات المركزية الأمريكية. لذلك يعني كان الهدف النهائي كيف يمكن إزالة هذه العقبة السورية أمام هذا المشروع الذي دائما سوريا تقف في مواجهته وأفشاله. لذلك بدأت الحراك مستغلين بعض القضايا المطلبية للناس بطبيعة الحال، وبدأت الدولة السورية تتعامل بمرونة مع هذه مع هذا الحراك حقيقة، لدرجة بدأت ملامح العنف في درعا يعني منذ 11 آذار بداية الأحداث، وجاء القرار الذي اتخذه السيد الرئيس بشار الأسد بأن القوى الأمنية والشرطة التي نزلت مع المجموعة المحتجين أن لا يكون معها أطلاقا أي سلاح، وبالتالي لا سلاح ولا لا الشرطة ولا القوى الأمنية، وفجأة تطلق النيران على القوى الأمنية والشرطة والمحتجين في آن واحد. يعني في الواقع السبب الرئيسي يكمن في صمود الجيش العربي السوري وبسالته في الدفاع عن أرضه ووطنه، وصمود الشعب السوري واحتضانه لهذا الجيش. القوى الإرهابية والمعادية لسوريا لم تجد بيئة حاضنة لها داخل سوريا.
تواصلت الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا بعد يوم من وفاة 9 أشخاص مصابين بالفيروس في مستشفى السلط إثر نفاد الأكسجين. وتحدث حشود المحتجين حظر التجول ليلا بمدن إربد والسلط والعاصمة عمان والكرك والعقبة رغم الانتشار الأمني الواسع. القرارات التي سارعت السلطات والبرلمان لاتخاذها في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية لم تساعد في تهدئة الشارع الأردني. إلى العناوين. طهران تنفي أي مسؤولية لها في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط. الخزعلي يكشف عن وصول فريق إماراتي إلى بغداد لإدارة جهاز المخابرات العراقي. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: انتهاكات أمنية تتكرر ومعالجات غائبة. نعم مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند جريمة لعصابات داعش الإرهابية التي هزت محافظة صلاح الدين الجمعة، ويتهم خبراء أمنيون الحكومة بالتساهل في مواجهة التخريب بعنوان التظاهر. يا حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. ارتكبت عصابات داعش الإرهابية جريمة نكراء هزت محافظة صلاح الدين الجمعة، فيما عاد عشرات المتظاهرين في 5 محافظات غلق الطرق وقطع الجسور والاعتداء على القوات الأمنية بشكل سافر ودون رادع. وتشكل العمليات الإرهابية التي تجري في مناطق متعددة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك علامة فارقة على عجز حكومي واضح عن الرد الأمني، كما يمثل إهانة لرجال الأمن في شوارع المدن العراقية تحد سافر للسلطات. والضبط الاجتماعي عاد للأذهان ما كان يجري من اعتداءات على الشرطة والقوات الأمنية خلال ما سمي بأحداث تشرين وما بعدها. لقد تحولت العمليات الإرهابية في مناطق معينة وإهانة رجل الأمن العراقي في الشوارع إلى ظاهرة تتكرر وتتنوع أساليبها، ولكنها ذات معنى واضح وهو إضعاف هيبة الدولة وتكسير قدرة السلطة على الإمساك بالقوات الأمنية والاجتماعية. ليس غريبا أن تقوم العصابات الإرهابية بجريمة ما هنا وهناك، فهذا أمر تتعرض له أكثر دول العالم، ولكن أن تعيد منطقة صغيرة كشرق خانقين مثلا أو جنوب كركوك العمليات الإرهابية بشكل متكرر دون معالجة، وهذا ما جعل الخبراء الأمنيين يضعون السلطة العراقية تحت شعاع الأسئلة الملحة عن هيبة الدولة. لقد كان شعار إعادة هيبة الدولة عنوانا عريضا رفعته حكومة الكاظمي منذ تشكيلها، ولكن ما يجري بحسب الخبراء الأمنيين جعل الحكومة هي المتهمة الأولى بالتساهل مع المخربين ومنتهكي القوانين، بل سمى العديد من المحللين جماعة الكاظمي بالذات باعتبارهم سبب هذا الضعف في ضبط السلطة للواقع الأمني، وخصوصا في المحافظات الجنوبية حيث يستطيع عشرات الشباب الصغار قطع الطرق وإغلاق الجسور وضرب وإهانة الضباط دون أي رادع. والأغرب أن هناك أشرطة فيديو تبث بشكل علني وعلى جميع القنوات ومواقع التواصل، وهو ما يسمح بتشخيص المعتدين ومعرفتهم، ولكن القوات الأمنية لا تقوم بواجبها إزاءهم، ما يشير إلى قرار سياسي بمنع ملاحقة هؤلاء المخربين تحت عباءة المتظاهرين. أن المسؤولية القانونية لا تبرح دائرة السلطة وأجهزتها الأمنية الماسكة للأرض في تحمل مسؤولية لما يجري في داخل العراق، ولكن اتهام الخبراء الأمنيين والمحللين يتجاوز المسؤولية القانونية إلى اتهام بعض المسؤولين والإدارات بالتورط بشكل مباشر بالأحداث، ويريدون أسماء الكثيرين من مستشاري رئيس الوزراء أو المقربين منه كمن ساهم في أساس لمنع الأجهزة الأمنية من أداء دورها. مشكلة أمنية واضحة لا خلاف عليها، ولكن مسؤوليتها ومن يتحملها مورد نقاش يجعل من الضروري تسليط الضوء على التفاصيل في هذا الجانب. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، ومحورنا انتهاكات أمنية تتكرر ومعالجات غائبة. لهذا الحديث مستمعينا الكرام انتقل إلى تطبيق الواتساب مع المشاركات التي وصلتني مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج. شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. معظم الانتهاكات الأمنية التي تحدث في العراق تديرها أجهزة المخابرات الأمريكية بطريقة مباشرة من الأمريكيين المتواجدين بالعراق أو عبر المنظمات داعش والقاعدة التابعة لأمريكا. وهنا تظهر علامات الاستفهام حول غياب المعالجات من قبل الجهات الأمنية التابعة للحكومة العراقية وغياب دورها في هذا المجال. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل وهذه المشاركة معنا في هذا البرنامج. وانتقل إلى مشاركة أخرى هذه المرة إلى العراق، الأخ علي الموسوي الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم، انتهاكات تتكرر ومعالجات غائبة سببها تعدد مراكز التوجيه الأمني، والكل يدعي عنده الحل، وانظر تفاقم الانتهاكات الأمنية في أكثر من منطقة، والمفروض من الحكومة فتح نافذة مع المواطن لكونه المتضرر والمغيب. شكرا جزيلا علي الموسوي من العراق على تواصلك معنا وهذه المشاركة. أنتقل إلى الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد. زميل محمد سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
شكرا، شكرا لهذا الانضمام الزميل محمد سعيد. حدثنا عن الانتهاكات الأمنية التي تتكرر في العراق، كيف تراها وماذا تفعل الحكومة العراقية إزاء هذه الملفات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هنالك اتهامات كبيرة للحكومة العراقية بالتواطؤ وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية، خصوصا من يعني قضيتين أساسيتين. الأولى القضية العمليات الإرهابية في بعض المناطق التي تكررت، مثلا منطقة شرق ديالة، في منطقة إمام ويس، ومنطقة خانقين، في مثل هذه البؤرة منطقة عشائر عربية موجودة هناك، عشائر الندى والكروية وغيرهم، تكررت العمليات الإرهابية بشكل غريب وعجيب. يعني بحيث في كل أسبوع أو كل 10 أيام أو في الشهر 3 مرات تحدث عمليات إرهابية في هذه المنطقة دون علاج. المناطق الأخرى مثل منطقة جنوب كركوك، مثل المنطقة بين محافظة صلاح الدين، في مناطق يعني محددة جغرافيا تتكرر العمليات الإرهابية، عمليات قصف الجيش، عمليات تفجير، عمليات قتل لعوائل، آخرها ما جرى في منطقة سامراء، في منطقة الدور جنوب تكريت اللي قتلت عائلة بكاملها مع محامي وشرطي. هذا التكرار من مناطق جغرافية محددة بالتأكيد يلقي المسؤولية على القوى الماسكة للأمن في المنطقة بأنها تتواطأ أو تتساهل أو تغض النظر أو ربما تعاون الإرهابيين في سمح لهم بالهروب. البعد الثاني بعد التظاهر الشارعية، الكثير من العراقيين يستغربون مجموعة شباب، مجموعة صغيرة من الشباب يعني لا يتعدى عددهم العشرات، يقومون على الشرطة وعلى القوات الأمنية وبأفلام جدا مصورة ومعروفة، يعني الوجوه معروفة، الناس معروفين، المنطقة معروفة، وتتكرر هذه العملية في أكثر من محافظة، يعني في محافظة ميسان والدماوة والناصرية والكوت وغيرها. يعني يظهر هؤلاء الشباب يخربون، يقطعون الشوارع، يقطعون الكثير، يعني من غير المعقول أن لا تستطيع قوة مكونة من عشرات الآلاف من الشرطة والأمن والأجهزة الأمنية الأخرى من مواجهة عشرات الشباب المحتجين الذين يخربون ويقطعون الطرق والجسور ويقومون بالاعتداء على القوات الأمنية. هذا الجو العام خلى شكوك كثيرة، خلى انتقادات كثيرة. بعض المحللين الأمنيين والسياسيين يعتقد أن هنالك مستشارين لرئيس الوزراء سموا بعض الشخصيات، أنا ما أستطيع أن أجيب أسماء الآن، ولكن سموا بعض الشخصيات مسؤولة عن تعطيل الجهود الأمني في المحافظات. مثلا المستشار لرئيس الوزراء يتصل بمديرية الشرطة أو مديرية قوات مكافحة الشغب أو غيرها ويحذرهم ويهددهم من مواجهة المتظاهرين. هذا حدث في مدينة الناصرية أكثر من مرة. هؤلاء المحللون يشيرون إلى أن السلطة في مكتب رئيس الوزراء والجهات القريبة من مكتب رئيس الوزراء متواطئة بشكل وآخر مع هذه الموجة التخريبية لهدف أضعاف الحكومة، أضعاف تدخل على السيطرة. وهنالك من يعتقد أن هذه أغراض انتخابية وأغراض سياسية لمواجهة الأحزاب والقوى السياسية الماثلة في السلطة ولمحاولة تبديل الطيف السياسي الذي يحصل من خلال هذه الثورة الشعبية من خلال عمليات التخريب وقطع الشوارع وقطع الجسور لتهديد المرشحين وتهديد القوى السياسية. وأنت تعرف أخي العزيز أن هنالك مقرات أن هناك شخصيات تم الاعتداء عليها، فبالنتيجة هذه قد تشكل مشكلة من الاعتداء لقصف سياسي تقوم بها مجموعات من مكتب رئيس الوزراء بحسب هؤلاء المحللين الأمنيين. عدم إجراءات حاسمة وراجعة من الحكومة تجعل الكثير من هذه الاتهامات نور التصوير ونور القبول من المواطنين بشكل عام.
شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد، كان معنا من بغداد مراسل إذاعة طهران وتحدث في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية لك يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ مصطفى، تحياتكم ولكل مستمعيكم الكرام. نلاحظ في الآونة الأخيرة انتهاكات أو خروقات أمنية في جميع أراضي العراقية. هذه الانتهاكات إذا لم تكون تعالج بشكل جذري، نلاحظ ينمو بعض عناصر داعش في المناطق، خاصة المناطق التي تكون محاذية إلى بعض الدول التي لا تحترم حدودها مع العراق. فنلاحظ اليوم القضية حدثت 8 أفراد أو أكثر في محافظة صلاح الدين، دخول رجال في زي عسكري بحجة أنهم يفتشون عن في مكان مغدورين، ولكن حدثت هذه المجازر. تكرار عدة المجازر، منها مثلا الرمانة اليدوية التي على جسد الأئمة في زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. إذا لم تعالج بشكل حقيقي وشكل جذري، نلاحظ ينمو تلك الإصابات، تنمو الناس الخارج عن القانون. كيف يعالج ذلك؟ يعالج بالحس الأمني، بالاستخباراتي، بالتقنية العسكرية أو التقنية الاستخباراتية، بحيث تنقل المعلومة قبل حدوث الحدث. وهذا كيف تكون وجود عناصر مهمة جدا تتخلل أو تخرج خلايا داعش أو تخرج خلايا الذين خارجين عن القانون وتعطي الحدث قبل حدوثه. هذه الانتهاكات أنا أعتبرها انتهاكات مدعومة من قوة رجعية، من قوة تريد زعزعة الاستقرار في العراق. وهذا الشيء إذا لن يعالج نلاحظ تكون دماء تسيل، انتهاكات غير مدروسة، انتهاكات تهز كيان النظام الحقيقي. إذا كنا نحن دولة ويوجد حكومة، هذه الحكومة لا تبقى تنظر إلى جهة وتترك الجهات الأخرى، تنظر إلى مثلا تحدث عن الموازنة أو تحدث عن بعض الفاسدين وتترك الجهة الأمنية أو الموضوع الأمني. هذه الخروقات تتلاشى شيئا فشيء. إذا كان يوجد حس أمني، إذا لم يوجد حس أمني، نلاحظ تكرار هذه الحالات. عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. طبعا الانتهاكات الأمنية والخروقات التي تحصل في البلاد هي تأتي بسبب عدة عوامل. أولا بعدما انحصر تنظيم داعش الإرهابي فأصبح عمله عمل مجاميع صغيرة ليهدد أمن البلاد، ولذلك التقصير يكون تقصير استخباراتيا من جراء سواء من القوات الأمنية وبسبب بعض المتعاونين للأسف الشديد في بعض المناطق، ليس على مستوى أعداد في بعض المناطق، ولكن هناك أفراد حلقوا لحاهم واندسوا مع المدنيين ويستغلون أي فرصة لتنفيذ أعمالهم المأشومة ضد بلدنا العراق. بالإضافة إلى العوامل الدولية الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تستفيد من جراء أي عمل حتى يكون البلد غير مستقر وبالتالي يسند وجودها في البلاد. فالولايات المتحدة من خلال عملائها في الداخل وفي الخارج تسند العمليات الإرهابية لتكون مصدر قلق ومبرر لوجودها في العراق، ولكن الشعب العراقي والقوات الأمنية عازمة على اجتثاث الإرهاب وتفويت الفرصة على الأمريكيين لإدامة في الوضع الأمني، وبالتالي يمهد لخروج الاحتلال الأمريكي من بلادنا العراق كاظم الأسدي العراق.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
أشكر المستمعين الفاضلين حمد الحسين الشريخي من العراق وكاظم الأسدي الذي استمعنا إلى مشاركتهما في هذا البرنامج. مستمعين الأكارم، ومحورنا انتهاكات أمنية تتكرر ومعالجات غائبة. انتقل إلى تطبيق الواتساب من جديد ومع المساهمات. أبو هتار من الساحل الغربي اليمن يشاركنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من سواحل الحديدة. هم الآن يسعوا إلى تفكيك العراق وإلى أن يضعوه بؤرة لداعش القاعدة. اليوم قتلوا أسرة جماعية، قتلها شخص من داعش، والحدث وغير القنوات تبرر على أن هذا انتقام. لماذا هذا الانتقام؟ والله على أنهم يريدوا العبث بالعراق ويعيدوا إلى المربع الأول، وهذا لم يكون بإذن الله ما دام الحشد الشعبي موجود والمخلصين من أبناء البلد وشائر القبائل. يجب عليهم طرد داعش إلى الأبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم أبو هتار، شكرا جزيلا على التواصل معنا. وإلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية.
تحية لكم جميعا. هنا الانتهاكات تقسم إلى قسمين، انتهاكات من الدولة ضد فئات أخرى هي غير راضية عنها، أو خارجية ضد الدولة أيا كانت. من هو الذي يعالجها؟ هي الدولة. لكن في حالة التغاضي بالانتهاكات ضد قوى وطنية أو خارجية، إذن هنا يجب معاقبة الدولة. شكرا لك أخي، بطول اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، شكرا على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. فاطمة من العراق البصرة تقول قال صف لي الخيانة حين تتمثل. قلت مصطفى الكاظمي أبرز مصادقها. مصطفى الكاظمي عميل للأمريكان، ويسقط الخونة، يسقط العملاء، يسقط النظام الرسمي العربي الذي يكون عبيد لأمريكا وإسرائيل. نحن في العراق ابتلينا بالخونة المنافقين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظ الإمام السيستاني والحشد الشعبي يدير على العراق الحصين. والسفارة الأمريكية في بغداد هي التي تدير التخريب والإرهاب والفساد والفتن والخراب في العراق. الموت لأمريكا. شكرا لفاطمة من البصرة على هذه المساهمة. وانتقل في هذه اللحظات معكم مستمعينا الأكارم لأستضيف ضيفي الأستاذ الدكتور صباح العقيلي الخبير الأمني. دكتور صباح، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. السيد الفاضل، يتهم خبراء أمنيون الحكومة بالتساهل في مواجهة التخريب بعنوان التظاهر. كيف تقرأ المشهد دكتور صباح، ومن ضمنهم من يتهم مستشاري ومقربي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتورط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيدي ولإذاعتكم ومستمعيكم الكرام،
حياكم الله.
يعني بالحقيقة المظاهرات والاحتجاجات التي تحدث في المحافظات الوسط والجنوب، يعني هي مظاهرات واحتجاجات ومطالب محقة، لكن يبدو بأن هناك تخبط من جانب الكاظمي أو سيد مصطفى الكاظمي، قد يذهب باتجاه خلق فوضى. والسبب أن هناك تخبط وعدم يعني معرفة، أو ليس هناك منهجية أو قدرة إدارية لمعالجة هذه الأزمة بشكل جذري، لا أن يتم معالجتها بالطرق الأمنية من خلال فرض حاكم عسكري على هذه المحافظات، واللي تكون أبرزها محافظة ديقاع. كان يفترض بمصطفى الكاظمي أن يكون أكثر جدية وأن يكون أكثر تفاعلا مع مطالب أهل ذي قار في مطالبهم. أعتقد هي مطالبهم ليست مستحيلة، كل ما هنالك مطالب هي أن يكون هنالك خدمات، أن يكون هنالك مشاريع بمستوى هذه المحافظة العريقة ولها العمق التاريخي الكبير، كذلك أن يكون هنالك تخصيص لدرجات وظيفية الكثير من شرائح المجتمع العراقي، والتي أغلبهم يعني المجتمع الديقاري مجتمع شبابي. يعني أغلب هنالك خريجين درسوا وقضوا يعني سنوات من عمرهم من أجل أن يخدموا هذا البلد، وبالتالي من حقهم أن يكون لهم فرصة في المشاركة في بناء العراق، في أن يكون له حقهم أن يعيشوا عيشة كريمة. لكن الظاهر بأن السيد مصطفى الكاظمي يبين هنالك تخبط ويعكز أكثر إنجازاته بالجانب الإعلامي دون واقع يذكر بالتعامل مع هذه الأزمة.
نعم. طيب يعني تحدث أحد القادة السياسيين عن دور مخيف للإمارات في الملف الأمن العراقي، وقال أن طحنون وما أدراك ما طحنون يعني يصول ويجول في العراق. ما هي مساحة التدخل الخارجي في إضعاف قدرة السلطة دكتور؟
يعني طحنون بن زايد ومحمد بن دحلان، تلك الشخصيتين التي كان لها دور في 2019 مع بداية الاحتجاجات في بغداد وباقي المحافظات، وهذه القضية حتى معروفة، وهنالك وثائق قدمت من أحد الجهات السياسية لمصطفى الكاظمي لتوغط تلك الشخصيتين وتوغط السفير في سفير في الإمارات، سفير الإمارات في بغداد، بوجود وثائق تثبت بأن هنالك دعم لشخصيات وعناصر لدسمة بين المتظاهرين التي تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين وتستهدف المرافق العامة والخاصة. وبالتالي اليوم هنالك توجس، هنالك قراءة قد تكون هنالك أبعد من المظاهرات، ممكن أن يكون ذيقاء أو الناصري في بداية الذهاب باتجاه أن يكون هنالك أقليما في جنوب العراق، وتبدأ بدرته من خلال دعم الإمارات والسعودية ودعم الجانب الأمريكي، تدخل السفير الأمريكي في بغداد. وأعتقد هنالك سعي من قبل سيد مصطفى الكاظمي أن يكون جزء من هذا المشروع تقسيم العراق، خلق فوضى. وهذه القضية واضحة بأنه تخبط مصطفى الكاظمي دليل تجاهله لمطالب المحتجين. وأعتقد إذا بقي سيد مصطفى الكاظمي دون تدخل الزعامات السياسية والبرلمان العراقي، ممكن أن نذهب إلى منحى خطيرا جدا يذهب باتجاه تقسيم العراق، أو يعني نذهب باتجاه أن يكون هنالك أقلمة للعراق تبتدئ من محافظة الناصرية.
نعم. طيب تثار عدة أسئلة في سؤالي الأخير لكم دكتور، أن حواضن إرهابية قرب أو في محيط القواعد الأمريكية، هل تعتقد بتورط مباشر للقوات الأمريكية بدعم الإرهاب والتخريب الشارعي؟ إن تمكنتم باختصار.
يعني حقيقة التواجد العسكري الأمريكي في العراق هو من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية، جزء من الحفاظ على المصالح الأمريكية وبقاء القوات الأمريكية العسكرية مع وجود قرار البرلمان هو وجود مجاميع إرهابية تابعة للجيش الأمريكي، ويجري عمليات مناقلة ما بين الأراضي السورية إلى داخل العراق دون حساب ودون تدقيق ودون محاسبة ودون إشراف من قبل الجانب الأمني العراقي. وبالتالي وجود القوات الأمريكية هو قضية كبيرة جدا، الإدارة الأمريكية تلعب بالملف الأمني وهي تراهن على دعم المجاميع الإرهابية وخلق فوضى كل المحافظات العراقية.
نعم.
ليس الوسط والجنوب فقط، بل حتى المناطق الشمالية والغربية والشرقية.
نعم.
أعتقد نحن أمام مؤامرة كبيرة جدا، ويتطلب أن يكون هنالك تضافر للجهود من قبل القوى الوطنية الخير للحفاظ على العراق، أن يذهب باتجاه منزلقا خطيرا، أقله يذهب باتجاه التقسيم وكذلك تثبيت التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية.
أحسنتم، شكرا جزيلا دكتور صباح العقيلي الخبير الأمني، كنتم معنا من العراق، حياكم الله وألف تحية لحضوركم معنا. مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المشهودين المقربين عند أبي عبد الله الحسين وعند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هو الصحابي الشهيد زهير بن القين. بعض المصادر ابن لقين، زهير بن القين. و كلمة زهير كلمة على كل كلمة تعطي أملا وتعطي بشرة. ويا سبحان الله، بعض نشاهد بعض الشخصيات أو بعض الأنفس جذورها ومنبتها منبت طيب، فمهما تأثرت بالعرض، مهما ابتليت بالمؤثرات وبالتلوث، بالتالي سبحان الله هذا المنبت الأول يعمل عمله. إذن زهير بن القين هذا شخصية يدور حولها كلام كثير. ويا سبحان الله، لما نمر بقضية هذا الصحابي، هذا الشهيد، كيف التقى مع الحسين، كيف بدايته وكيف نهايته، شلون كانت الظروف، لكن ننتزع من قضيته انتزاعات. ومن أهم هذه الانتزاعات الكلمة المؤثرة، كلمة واحدة، شوف كلمة واحدة، هذه الكلمة الواحدة تغير مسار ربما امتد إلى 80 عاما. 80 عام يقضيها الإنسان بوادي المعاصي، نعوذ بالله، ثم بكلمة واحدة يتبدل 180 درجة. وبالعكس والعياذ بالله، المؤثرات الشريرة تتعامل مع الإنسان بالعكس. هذه الكلمة لها مصادق عديدة في تاريخ أصحاب أهل البيت، وأحيانا تأتي الكلمة بشكل إيحائي، الإنسان هو يمر وكأن من يخاطبه، وكأن هاتفا يلغمه هذا التفكير، فيبدل، يغير، كما حدث للحر ابن يزيد الرياحي، كما حدث لوهب ابن حباب الكلب، في إطار عاشوراء فقط قضية الطف، وكما حدث لزهير بن القين. إذن من هو زهير؟ زهير بن القين رجل يعني نبدأ ويا من بدايات شبابه. كان شريفا وكان شجاعا. هناك بعض الأشخاص لك خلاف معه عقائدي أو خلاف في الرأي، لكن هذا لا يعني أن هذا نلغي كل جوانب حياته وكل على كل مظاهر الشخصية وكمالات الشريفة. ينبغي أن لا يجحد هذا. النبي صلى الله عليه وآله لما يقولها لسفانة إن أباك كان يحمل صفات المؤمنين، بمعنى أن كان مؤهل. زهير بن القين في التاريخ ورد أنه كان رجل شريف وكان شجاع، وبالمغازي وفي الحروب إلى مواقف مشهودة ومشهورة. وفي المغازي وفي الحروب أيضا يظهر نبل الإنسان، وتظهر والعياذ بالله رذالته. تشوف الحسين أو أهل البيت بالحروب شلون تعاملوا مع خصومهم، بينما معاوية وبني أمية كيف تعاملوا مع الخصوم. هنا أهل البيت تعاملوا بالإباء وبالشمم وبالكرم وبالعفو، بينما معاوية وبني أمية بالغدر والانتقام وغير ذلك والتشفي. زين، زهير بن القين عند هذا المسلسل من الفضائل والكمالات، لكن كان عثماني في العقيدة. شنو معنى عثماني؟ لأن ما كان بذاك الوقت سنة 60 من الهجرة حنفي ومالكي ومعرف إيش وحنبلي، لا، هذه كلها المذاهب يعني انبثقت وظهرت أواخر القرن الأول أواسط القرن الثاني من التاريخ الهجري، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. صار الناس صنفان، إما من مضوا على ما أشار إليه رسول الله يوم الغدير فأخذوا خط الإمامة الذي هو متمم للنبوة، هؤلاء مسلمون شيعة استمروا على نفس المنهج الذي رسمه رسول الله. الصنف الثاني الذي راحوا إلى أن الأمة تختار لها خليفة وسقيفة وما أعرف إيش، ذولاك أصبحوا يعرفون بخط مقابل، واتصف بعد ذلك بالعثماني، يعني بعد مصرع عمر بن الخطاب إجا عثمان. فماكو ذاك الوقت حنفي ومالكي وحنبلي، هذه كلها ما كانت. زهير بن القين لم يكن في خط أهل البيت، لم يكن في خط الإمامة، وإنما كان عثمانيا. إذن جاب للحسين من أوصله؟ كيف تغير عنده المنهج؟ هالنقلة هذه السريعة كيف حدثت؟ فلنسمع. المؤرخين قالوا بأن زهير إجا للحج ولم يلتقي الحسين في الحج، وما صادف أن سمع عن الحسين شيء، لكن لما رجع من الحاج وجاي إلى الكوفة بالطريق صادف الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كيف صادف الحسين؟ هو كان مبرمج بهالشكل، يعني إذا نزل الحسين مكان هو يرحل حتى يكون بعيد عن أهل البيت عن الحسين. فهو يقول ما كان شيء أبغض علي من أن ننازل الحسين في منزل واحد، لأنه بر صحراء فينزلون يم مكان يم عين ماي منازل الحجاج. يقول أبغض شيء علي أن أنا والحسين ننزل بمكان واحد، شلون أفرض اثنين يتباغضون؟ يقول له والله أنا البيت اللي أنت بي أنا ما أقدر أسكن بي، أو المكان الذي أنت تدخل عليه أنا أطلع منه. هكذا كان زهير بن القين مع الحسين عليه السلام، لكن وما بعد هذا؟ ما بعد هذا أنهم وصلوا إلى مكان أراد الحسين عليه السلام ضرب خيامه، زهير بن القين تهيأ للرحيل، وإذا بعاصفة والجو اختلط، يعني الهواء والغبار، فاضطر زهير إلى أن يبيت ليلته هناك، ينام هناك. ضرب خباء لكن راحت كتر هيجي بزاوية بعيد، وهو وذول الويا جماعته نعم، وغالبا كانوا مو مرسوم بعد العشاء يقعدون يتسامرون يتحدثون زين. فبهالأثناء هم ماكلين عشاهم والنساء خلفهم يعني بشغدار بخباء ثاني، وهم بخباء ويسولفون وهكذا. بهالأثناء دخل رجل غريب، لا إله إلا الله، دخل خيمة، سلام عليكم. عليكم السلام. ردوا عليه السلام، تفضل، شنو أنت غريب؟ فالرجل بعد ما قالوا له تفضل قال منو بيكم اسمه زهير؟ أكو واحد بيكم اسمه زهير؟ حتى هم يعني يقولون إحنا كأن الطير على رؤوسنا وأخذتنا الدهشة، منين يعرف هذا زهير؟ كل ما كان كل منا ما كان في يده شي طرحه، تفضل هذا زهير. فقال له أنت زهير؟ قال نعم. قال أنت زهير ابن القاين؟ قال نعم. خير؟ قال إن الحسين يطلب، يريدك الحسين. طيب يعني هذا بهت، ما لا أكو سنخية، لا أكو سابقة، لا أكو معرفة، ما شايف الحسين عليه السلام قبل هذا، وما كان يدور من كلام بجانب الرجال، النساء هم تسمع، فزوجة زهير تسمع أنه يقول للحسين يطلبك، تأملت شافت زوجها مثل الذي ارتبك أخذه الإفكل، صاحت، الله أكبر، صاحت من وراء الفسطاط، يا زهير سبحان الله، أيبعث إليك الحسين فلا تجيبه؟ راح زهير دقائق دقائق وعاد، لكن عاد غير ذاك زهير، الاسم نفس الاسم بس المضمون تغير. رجع والجماعة واحد ما يجرأ يكلم الثاني، خلنا نشوف شنو هذا، شنو القضية. رجع ما علق تماما، إلا أنه رجع مستبشر وقالها لزوجته فيما لله أنا راح أجمع غراضي وأروح صوب الحسين، يعني وهذا آخر، التفت إلى جماعته، هذا آخر عهدي بكم، وقالها لزوجتي أنا لا أحب إلا أن يصيبك خير، أنا ما أريد يصيبك شر، أنا رايح مع الحسين. فصاحت أيسرك أن تكون مع الحسين ولا أكون مع الحوراء زينب؟ وانتقل زهير إلى صف أبي عبد الله الحسين وساقه حسن الحاظ، يسألوه قال له ليش نقلك؟ قال ما أدري، بس دخلت الحسين قال لي تعرفني أنا الحسين بن فاطمة وقد عز عندي الناصر تنصرني؟ يقول أنا قلت لي حاضر يا أبا عبد الله. وإذا يسجل التاريخ لزهير هذا النداء، فدتك نفسي هاديا مهديا، يقول للحسين اليوم ألقى جدك النبيا، وحسنا والمرتضى عليا، وذو الجناحين الشهيد حيا، واستشهد رضوان الله عليه، وزاد في علو درجاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري، ذنوبي خلصت عمري.